أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعم الدائم المودد وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة التاسعة. وصلنا إلى التاسعة. لا بأس بأن يحرم الولي بالصبي وإن كان نفسه محلا، يعني لو كان الولي بنفسه محل ليس بمحرم. يقول السيد الخوي لا بأس أن يحرم بالصبي، قد يتبادر، قد أقول بين قوسين قد يتبادر إلى الذهن توهم أن هذا الكلام غير تام. أنا أشير إلى بشكل سريع وأرد وأمشي. قد يأتي في ذهنكم أنه والله شلون الولي غير محرم ويدخل إلى مكة. لا، إذا كان الولي بنفسه محلا، أنت محل، ابنك تحرم به، تحرم بابنك وتدخل. التفتون للمسألة؟ هذا جوابه واضح في غاية الوضوح. أنا ليش قلت توهم؟ لأنهم أصلا ما ينبغي التوقف أمامه. جوابه في غاية الوضوح بلحاظ أن هذا قد يكون عاصيا. هذا واحد. جوابين قدنا، الأول أنه قد يكون عاصيا، يقول أنا بعصي الله، أنا بعصي الله عز وجل، سأدخل إلى مكة من غير إحرام، لأنه قاعدة أنه لا يجوز الدخول إلى مكة بغير إحرام. والجواب الثاني وهو هذا الأوضح، أنه قد يكون دخل إلى مكة وخرج منها في أقل من شهر. أنت إذا دخلت إلى مكة لك الحق أن تدخل وتخرج من مكة خلال شهر واحد حتى بدون إحرام، على ما سيأتي إن شاء الله تعرض له. فهذا الإشكال إذن غير وارد. ربما هذا الشخص قبل أسبوع دخل إلى مكة اعتمر، والآن خرج من مكة وأراد أن يدخل بابنه. التفتون للمسألة؟ فليكن. لا، شوف، يستحب لك أن ماذا؟ أن تحرم بالصبي. جيد؟ يستحب لك أن تحرم بالصبي. أنت في إحرامك للصبي تفعل مستحب، لكن في نفس الوقت دخولك إلى إحرامك للصبي يستلزم الدخول إلى مكة، ودخولك هذا محرم، فليكن دخولك محرم. توجه إلي دخولك محرم، ما جاينا ناقش، أقول نعم دخولك محرم، لكن إحرام الصبي صحيح وما فيها أي إشكال. قد يكون هم جاهل، على أنه المسألة مو عن الفرض أنه جاهل. الجواب الثاني هو الأمتن والخالد، حتى الأول هم غير ما عليه إشكال، يعني إلا من جهة أن ذاك يكون عاصيا، وضربنا نحن أمثلة كثيرة، الإنسان يذهب إلى الحج بغير رضا والديه، زين، مع ذلك يقول في بعض الحالات هو مأثوم لكن حجه صحيح، ماكو ملازمة بين أن يكون الإنسان مأثوم وأن يكون حجه باطل، قد يكون مأثوم وحجه صحيح. المسألة العاشرة، الأظهر أن الولي الذي يستحب له إحجاج الصبي، مثل في السستاني، من هو أنت تقول الولي يستحب له أن يحجج الصبي، من هو أي ولي تتكلم عن أي ولي؟ يقول الأظهر أن الولي الذي يستحب له إحجاج الصبي غير المميز هو كل من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح عند الحديث عن أحكام الأولاد في كتاب النكاح. هناك يأتي الكلام مفصلا عن من له حق الحضانة، بعد المسألة موصولة إلى محلها. المسألة الحادية عشر، نفقة حج الصبي. حتى الآن وصلنا في المشاكل. شيخ محمد رضا عنده ولد، جيد، وهذا الولد سري ما شاء الله. شيخ محمد رضا على قد حاله، بس الولد محصل جائزة وعنده أموال. الآن كي شيخ محمد رضا يريد أن يحجج الصبي، من أين النفقة؟ خب أموال تحتاج، من أين تدفع هذه الأموال؟ خب السيد السستاني وغيره من الفقهاء يقولون نفقة الحج قد تكون مساوية لنفقة الإنسان في بلده، وقد تكون أقل من نفقة الإنسان في بلده، وقد تكون أكثر من نفقة الإنسان في بلده. افترض أن هذا أن الحج يحتاج إلى شهر من الزمن مثلا، ونفقة الإنسان في الحج هي 500 دينار، أما لو كان في القطيف أو البحرين يحتاج إلى كم؟ يحتاج إلى 1000 دينار مصروف شهري. وقد نفترض أنه يحتاج إلى أقل من 500، يعني قد نفترض أنه أكثر من 500 وقد نفترض أنه أقل من 500. 500 هي نفقته في الحج، فنفقة الحضر قد تكون أقل وقد تكون أكثر. إذا كانت نفقة الحضر أقل ما عندنا أي مشكلة، لأنه لا توجد هنا نفقة إضافية خلال الفترة. نعم خلال هذه الفترة، خلال هذه الفترة هذا الإنسان لو كان في البلد لصرف هذا المقدار، أقل من 500 دينار أو أكثر من 500 دينار. يقول نفقة حج الصبي فيما يزيد، شوفوا فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي. وضحت المسألة لكم بعد. يعني لو كان الصبي في البحرين يحتاج إلى 300 دينار، لكن في الحج يحتاج في نفس هذه الفترة إلى 500 دينار، فالمئتي دينار الإضافية يدفعها الولي من ماله، ما يصير الصبي يتحملها بعد. نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي. إذا يا شيخ محمد رضا تدفع 300 دينار من أموال الصبي الخاصة و200 دينار من أموالك أنت. خب بعد ذلك يستدرك السيد يقول نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، كما لو كنت أنت وجب عليك الذهاب إلى الحج. جيد؟ وحفظ الصبي لا يتم في البحرين، افترض صار في البحرين حرب او ما شابه ذلك، او في الاحسان البحرين لا تجيها الحرب على اي حال، المهم حصلت حرب من الحروب او توقف حفظ الصبي لكونك ستسافر او ما شابه ذلك، توقف حفظ الصبي على السفر به. اذا لا تسافر بالصبي لا يحفظ الصبي، يضيع. الحفظ اعم من انه يضيع شخصا، قد لا يضيع شخصا لكن يتعرض الى ما هو اشد من الضياع، من الضياع، كما لو كان مثلا يتعرض الى انحرافات اخلاقيه او ما شابه ذلك. الاب لا يراعي الابن اذا كان الاب في الحج. توجهون؟ اذا حفظ الصبي هنا يتوقف على السفر به. نعم اذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به او كان السفر مصلحه له، كما لو كان في السفر توجد مصلحه خاصه للصبي، كما لو كان مثلا يحتاج إليه كحالة تعليمية مثلا وما شابه ذلك، قد تتصور على الفرض يعني. المهم أن في السفر مصلحة للصبي، هنا كانت نفقة أصل السفر في مال الصبي، نفقة أصل السفر في مال الصبي. أما نفقة الحج لو كانت نفقة الحج زائدة على نفقة السفر، كما لو كان الحج يحتاج إلى شراء ثياب إحرام ويحتاج إلى شراء هادي ويحتاج إلى مثلا بعض الأمور هنا وهناك. صحيح؟ صحيح. شوف أنت تسافر به إلى مكة بأربعمائة دينار، ومائة دينار هي نفقة حج خاصة، مائة دينار إضافية هذه ثمن للهادي وثمن لثياب الإحرام وما شابه ذلك من الأمور، مو كذي؟ يقول كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه، لأنه تارة نفترض أن نفقة السفر ونفقة نفقة السفر إلى مكة ونفقة الحج متساوية. لو كانت متساوية لا كلام لنا، أما لو كانت نفقة الحج كما لعله الغالب أكثر بقليل من نفقة السفر. صحيح حفظ الصبي يتوقف على السفر به، بس مو على أن تحجزه. في الواقع عندنا هي ثلاث أسعار، سعر في البحرين وهو 300 دينار، سعر السفر وهو 400 دينار، سعر الحج وهو 500 دينار. إذا بين سعر السفر وهو 400 وبين الحج 100 دينار إضافية، هذه 100 دينار أنت تتحملها. صحيح أن حفظ الصبي يتوقف على الحج به، على السفر به، لكن حفظ الصبي لا يتوقف على الحج به، على السفر. الآن شراء ثياب الإحرام وشراء ثمن الهدي وما شابه ذلك، هذه لا يتحملها الصبي. يقول السيلس الثاني كانت نفقة أصل السفر في ماله، يعني في مال الصبي، لا نفقة الحج بالصبي لو كانت زائدة على نفقة السفر، لو كانت زائدة عليه يعني على نفقة السفر. مسألة 12 ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي. واضح؟ ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي. وكذا كفارة صيده، افترض أنه صاد عصفورا او ما شابه ذلك، فصارت عليه كفاره مثلا خروف او اي شيء اخر. يقول ثمن الهدي ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي، وكذا كفاره صيده. واما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا، طب عندنا كفارة عند التضليل مثلا، أو عند لبس المخيط مثلا، أو ما شابه ذلك من الأمور. إذا أتى به الإنسان متعمدا عليه كفارة. خب الصبي لو أتى بها يقول هذه الأمور لا تجب الكفارة إذا أتى بها الصبي. وضحت المسألة؟ يقول: وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي، لا تجب بفعل الصبي. كما لو استعمل الطيب مثلا، ففي بعض الحالات تجب كفارة لاستعمال الطيب، شات مثلا، تقول بالنسبة إلى الصبي لا يجب عليه. وإن كان مميزا خب فإنها لا تجب بفعل الصبي، وإن كان مميزا لا على الولي ولا في مال الصبي. ساقطة هذه الكفارة عن الصبي غير البالغ. خب إذا هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب حجة الإسلام وهو البلوغ. الشرط الثاني من الشروط هو العاقل، فلا يجب الحج على المجنون. هذه بعد بعض الأمور من وضوحها بعد إحنا ما نتوقف فيها. نعم إذا كان جنونه أدواريا، الجنون الأدواري يعني في وقت من الأوقات افترض هذا الإنسان يجن في أشهر معينة ويفيق في أشهر معينة، هذا من يجي شهر ذي القعدة يستجن، ما ينتهي جنونه إلا في آخر ذي الحجة شهرين من السنة، جيد؟ خب هذا لا يتمكن من الحج. خب قد نفترضه بالعكس يجن في محرم وصفر مثلا، أو في ربيع الأول وربيع الثاني مثلا، خب هنا يمكنه أن يحج. خب لو كان هذا الإنسان يجن في خصوص شهر ذي القعدة وذي الحجة مثلا، فلا يمكنه الإتيان بالحج، يوكل غيره. نعم إذا كان جنونه أدواريا ووصى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة وكان مستطيعا وجب عليه الحج. شوف هذا الإنسان في وقت الإفاقة كان الوقت يكفي لأن يأتي بالحج مع مقدماته. الحج هو هذه الأفعال، وهناك مقدمات للحج. من هذه المقدمات شنو؟ من هذه المقدمات السفر. خب هذه المقدمات بعضها حاصل وبعضها غير حاصل. يعني شلون حاصل وبعضها غير حاصل؟ حاصل كما لو كان هذا الإنسان جن وعندما أفاق من جنونه اكتشف أن أخوه قد أخذه معه إلى المدينة المنورة، إلى عند مسجد الشجرة، أفاق في مسجد الشجرة. خب هذا أفاق من جنونه بعد. فالسفر وإن كان مقدمة لكن مقدمة حاصلة. قد نفترض أن السفر مقدمة غير حاصلة، كما لو أفاق من جنونه واكتشف أنه لا زال في البحرين. السفر مقدمة غير حاصلة، هنا لم تحصل لحد الآن. إذا المقدمات قد تكون حاصلة وقد تكون غير حاصلة، مثل شراء الإحرام. شراء الإحرام مقدمة، قد يكون عنده إحرام ورثه من أبيه، فهي مقدمة حاصلة. هنا يقول: إذا وصى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة وكان مستطيعا ماديا وجب عليه الحاج، وجب عليه الحاج وإن كان مجنونا في بقية الأوقات. ما دام هو في وقت الحج كان مفيق يجب عليه الحج، حتى لو كان مفيق مجنون بعد الحج وقبل الحج ما يهمنا احنا. كما انه خب هذا الانسان الطبيب قال له انت من يجي شهر ذي القعدة بعد احنا اكتشفنا وضعك، بعد راح تبقى مجنون الى اخر عمرك، من يجي شهر ذي القعدة الى ان ينتهي شهر ذي الحجة في كل عام انت مجنون. افترض هذا قال له كذي، خب هنا يقول السيد السيستاني لابد له ان يوكل شخصا ليحج عنه. ليش؟ لانه هذا لن يتمكن من الحج بنفسه. كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائما، يعني بشكل دائم مو خلال سنة أو خمس سنوات، لأنه قد يقول له الدكتور أنه بعد 10 سنوات أنت تشفى، هنا لا يجب عليه أن يستميت. أما إذا كان يقول له ستبقى إلى الأبد هكذا، كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستمابة له حال إفاقته. الشرط الثالث الحرية، الشرط الثالث أن يكون الإنسان حرا. أما إذا كان عبدا لا يجب الحج على العبيد. الشرط الرابع الاستطاعة، أن يكون الإنسان مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مو كذي؟ خب هذا بحث الاستطاعة من أهم البحوث وأوسع هذه البحوث، وبحث الاستطاعة في شيء يا احمد؟ الجنون سيأتي أننا نستناد لعلة من العلل، لأنه لا يجوز الاستناد في الحياة إلا في هذا المورد ومورد آخر سيستعرض له. زين، لو ولو تمكن سيأتي الكلام أنه يحج أو لا. لا يجب عليه، مو يحرم عليه الحج، لا لا يجب عليه، ولو حج يكون هذا الحج مستحبان. يعني حجة الإسلام لا تجب إلا على الحور، التفت الآن. فهذا الإنسان لو حج 5 حجات وهو عاد ثم تحرر صار حور، نقول له الآن إذا استطعت ماليا يجب عليك أن تحج، مثل غير البالغ إذا حج تماما اعتبر العبد كالطيف. اي ما في اي مشكلة، اي يستطيع تماما بدون اي مشكلة تماما، فقط احنا نقول لو كان الولي شوي بخيل خب او غير متمكن ماليا خب، يعتبر في نفقة في الاستطاعة امور، هنا مجموعة من الامور لكي يقال ان هذا الانسان مستطيع، ما يكفي ان يكون عنده اموال، لابد أن تتوفر مجموعة من الأمور، 5 أمور، يقول إذا توافرت هذه الأمور 5 كان الإنسان مستطيعا، أما إذا لم تتوافر فهو غير مستطيع. واضح؟ هذه 5 أمور يتعرض لها تباعا. الأمر الأول السعة في الوقت، يعني عنده وقت يكفي، افترض هذا كان معتقل أطلق من السجن قبل الحج بيومين لا يتمكن من الذهاب والوصول، خصوصا إذا كان خارج السعودية لا يتمكن عادة من الوصول والإتيان بالمناسك مثلا. إذن السعة في الوقت، أن يكون في سعة من الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها. وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إلى الأماكن المقدسة وأداء مناسك الحج. واضح المثل، ما يبقى لها بعد نطيل ونعرض فيها، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة. يعني افترض في الزمن القديم يركب على ناقة مثلي، خب هذا لكي يصل يتمكن من الوصول لكن لا بد أن يبقى لمدة 5 أيام يسير بدون أي توقف على الناقة. خب هذا الإنسان هاي مشقة شديدة لا تتحمل عادة أن الإنسان يسير 5 أيام بدون أي توقف مثلي، خب فهذا يقول أيضا يخطب عنه وجوب الحج في هذه السنة، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة. وحكم ذلك، خب الآن نسأل هذا شيخ محمد رضا، الآن حصل على كنز، استيقظ من الصباح حفر في منزله يريد أن مثلا يفعل شيء، اكتشف كنز الآن صار ثري، لكن الوقت لا يسع للذهاب إلى الحج، يجب عليه أن يحفظ هذا المال إلى العام القادم، أو يجوز له أن يسوي وليمة في كل يوم من الآن، يسوي ولائم إلى أهل القصيف والإحساء والناس تأتي أفواج أفواج ويتلف المال خلال شهر واحد. يجوز له أن يتلف المال أو يجب عليه أن يحفظ المال إلى العام القادم. التفتنا الآن للمسألة، هل يجب عليه أن يحفظ المال أو يجوز له أن يتلف المال؟ يقول وحكم ذلك من حيث وجوب التحفظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه، حكمه يظهر مما يأتي في المسألة 39. هناك في مسألة 39 يتعرض إلى مسألة مختلفة عن هذه المسألة، لكنها يوجد شبه بينهما، ومن خلال هذا الشبه يمكنكم التعرف على ماذا؟ شوفوا في الصورة الأولى في مسألة 39، إذا تصرف في المال على النحو المذكور كما لو باعه محاباة، يأتي التعرض للمسألة 39 فلن نستبق الحدث، لكن إذا قرأتم المسألة 39 ستكون المسألة هذه واضحة بالنسبة إليكم. خب إذن الشرط أو إذن الشرط الرابع قال والاستطاعة، والاستطاعة تتكون من أمور، الأمر الأول السعة في الوقت، الأمر الثاني الذي يدخل في تحقق الاستطاعة هو صحة البدن وقوته. خب شيخ محمد رضا الآن عمره 105 سنوات، صحيح حصل على كن وصحيح الوقت يكفي، لكن إذا يذهب إلى الحج يأخذ معه ملك الموت. يقول السيد السيستاني لا يجب عليه الذهاب في هذه الحالة إلى الحج. ليش؟ لأن صحة البدن غير موجودة هنا، صحة البدن وقوته. فلو لم يقدر على الحج لمرض أو هرم، لكونه مريض، قد يكون الإنسان صغير السن لكنه يا استكلر مثلا أو ما شابه ذلك. ما تعرفون استكلر مستون؟ من الأمراض الشائعة جدا في الدم، هذا يقتل كثيرين عندنا في البحرية شباب. من جني على أي حال نوع من الأمراض في الدم شائع في البحرين جدا. فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة، أو كان قادر على قطع المسافة الآن ما عندنا مشكلة في المسافة، الطائرة توصلك، لكن لم يقدر على البقاء في مكة بمقدار أداء أعمال الحج لشدة الحر مثلا، أو كان ذلك حرجيا عليه، افترض يستطيع البقاء لا يموت، لكن يبقى بمشقة شديدة جدا. يعني هذا مو الإنسان العادي، كل الناس يتحملون مشاق في الحج، الحج مو سفر نزهة، لكن في إنسان نتيجة ضعف بدنه أو ما شابه ذلك يقع في حرج شديد، صحيح ولا يموت لكن يقع في عسر شديد جدا، أو كان ذلك حرجيا عليه، لم يجب عليه الحج مباشرة، يعني لا يجب عليه أن يحج بنفسه، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله في المسألة 63. الثالث من الأمور التي تدخل في تحقق الاستطاعة هو تخلية السرد. يعني شنو تخلية السرد؟ يعني أن يكون بإمكانه الوصول إلى هذه الأماكن غير ممنوع من الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة، كما لو كان الإنسان من خارج السعودية مثلا من البحرين، لكنه ممنوع من دخول السعودية لقضية سياسية أو جنائية أو ما شابه ذلك، أو من إيران وهو ممنوع في هذه الحالة، هذا غير مخلى السر. يقال عنده أموال، تاجر العالم هذا أثرى واحد، لكن ما يتمكن من الذهاب إلى الحج، تخلية السر ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا، مفتوحا يعني غير ممنوع ومأمونا. في الزمن القديم هذه المسألة كان يكون هناك قطاع طرق يقفون وينهبون الحجاج، صير كثير منها، ودولت في كثير من الكتب أنه في السنة الفلانية خلي فلان مع عصابته وقطعوا طريق الحاج ونهبوهم وأسروا النساء وما شابه ذلك. هنا الطريق ما يمنعونكم من الحج، لكن ينهبونك وربما تكسر، يعني انت وحظة تطوف او ما تطوف، الطريق غير مأمون هنا، واضح؟ فلا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه من الوصول الى الميقات او الى الاراضي المقدسة، وكذا لا يكون خطرا على النفس او المال او العرض، والا اذا كان خطرا او كان غير قادر على الوصول لم يجب الحاج. خب الان نسأل السيد السيستاني، نقول له قبل ان تنهي هذه المسألة عندنا سؤال ضروري. خب انا في الروح غير ممنوع، لكن اذا اروح واريد ارجع للبحرين بعد ما يدخلوني البحرين، انا اطلع من البحرين بعد ان شهوزي يدخلوني البحرين بعد، فالمشكلة مو في الروح الى الحج، المشكلة في الرجوع من الحج، تصير هذه الحالة وما تصير. يقول هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في مسألة 22. هناك بشكل مختصر لو كان هناك يتكلم في مسألة 22 أنه لو كان الإنسان عنده أموال تذهب به إلى الحج، لكن لا يتمكن من الرجوع إلى بلده بهذه الأموال لا تكفي، هل يجب عليه الحج؟ يقول الفقهاء إذا كان قاصدا الرجوع إلى بلده لا يجب عليه الحج، لأنه إذا ذهب لا يتمكن من الرجوع. أما إذا كان لا، هو يريد أن ينتقل من البحرين إلى الحج، ومن الحج يسكن في جدة السعودية، يكفي أن يكون عنده أموال تذهب به من البحرين إلى الحج، ومن الحج إلى جدة، لا يجب أن يكون عنده أموال ترجعه إلى البحرين ما دام لا يريد الرجوع إلى البحرين. هنا نفس الكلام هو الكلام، نقول إذا كان هذا الإنسان بعد الذهاب إلى الحج يريد أن يرجع إلى السعودية إلى البحرين ولا يتمكن من الرجوع إلى البحرين، مو كذي؟ خب لا يجب عليه الحج لأنه غير مخلف ترك في الواقع. أما إذا كان لا يريد الرجوع إلى البحرين أصلا، يريد أن ينتقل إلى بلد أوروبي مثلا، يكفي أن يتمكن من الذهاب من البحرين إلى الحج ومن الحج إلى ذلك البلد الأوروبي. وضحت الآن المسألة لكم؟ وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في المسألة 22، يأتي إن شاء الله تعرض لها. نحن أشرنا إلى ما هو محل الحاجة هنا. خب وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام، هذا الآن شيخ محمد رضا لبس ثياب الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك، انعقد الإحرام بعد. عندنا إذا لبس الإنسان ثياب الإحرام لا يكون محرما إلا إذا لبى. خب هذا الإنسان لبى الآن صار محرما. خب حينها أتى القرار الملك بمنعه من دخول مكة، يقولون لا ابقى في قرن المنازل أو ارجع إلى بلدك، واضح؟ أو لا، أو منعه المرض من الدخول إلى مكة، لا يتمكن من الحركة، اضطر إلى الركوز في المستشفى، فما هو حكمه؟ خب هذا سيأتي التعرض له في آخر الكتاب تماما، آخر مسائل الكتاب عند الكلام عن أحكام المحصور والمفدود، واضح؟ عند الكلام عن أحكام المحصور والمفدود، المفدود هو من منعه العدو، المحصور من منعه المرض، سيأتي التعرض له في آخر الكتاب إن شاء الله. يقول وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام، يعني بعد أن أحرام يعني لبس ثياب الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك، عرض له ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما كالمطر أو ما شابه ذلك، فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المفدور والمحصور. مسألة 13، إذا كان للحج طريقان يمكنك أن تذهب عن طريق البار من البحرين إلى الحج، كما يمكنك أن تذهب عن طريق الجو، أو لا يمكنك أن تذهب من الطريق الأول، اثنين بريين، ويمكنك أن تذهب من الطريق الثاني. الطريق الأول أقصر لكنه غير مأمون، الطريق الثاني أبعد وهو مأمون. هنا يقول السير الثاني أنت مخلف سير، أنت هنا مخلف سير ومتمكن من الذهاب من الطريق الثاني، مو كذي؟ يجب عليك الحج، يجب عليك الحاج. المسافة الزمان والمكان ما لا يضر يعني. الكلام هو الكلام. مخلص سر يعني مخلص يعني غير مقيد. التفت وياي، أنت إذا كنت مقيد لا يقال أنك مخلص سر، وهذا كناية عن أن الإنسان غير ممنوع، المجال مفتوح أمامه. هذا المقصود، أن الطريق مفتوح أمامه، أنت مخلف سر، أنا ما مانع عندك، أنت اذهب إلى حال سبيلك. إذا كان للحج طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد، واضح؟ خب بعد ذلك خب نسأل السيد السيستاني، خب إنسان لا يتمكن من الذهاب، واحد في البحرين لا يمكنه الذهاب إلى الحج عن طريق الجسر أو عن طريق الطائرة، بل لابد أن يخرج من البحرين إلى شيراز، ومن شيراز يذهب إلى كراتشي في باكستان، ومن كراتشي مثلا يذهب إلى بومباي في الهند، ثم من بومباي يذهب إلى أثيوبيا مثلا، ومن أثيوبيا يذهب إلى مصر، ومن مصر يذهب إلى الأردن، ثم يصل إلى السعودية. خب دخل كم بلد؟ خب يتمكن من الحج لكن لابد أن يفتر في هذا الطريق. هنا يقول السيد السيستاني في مثل هذه الحالة لا يصدق عليه أنه مخلص سرب. تفتر الآن المسألة؟ نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيرا بحيث لا يصدق عرفا أنه مخلص سرب، هذا ما يقولون مسموح إليه يدخل السعودية عرفا، هذه أمور عرفية بعد. الإنسان البحريني في البحرين يدخل إلى السعودية بغير طريق، الطريق المعتاد، لو طلع من البحرين إلى الكويت إلى السعودية قد لا يقال أنه ممنوع، ليش؟ لأن هذا ما استلزم الدوران كثيرا، يقولوا هذا طريق، مثلا ما حين إحنا نروح إلى العراق عن أي طريق قبل لا يسقط صدام، كنا نذهب عن طريق الأردن، نذهب إلى السعودية ثم الأردن ثم العراق. ما درنا في البلدان كثيرا، لكن لو كنا ندخل في 7 أو 8 دول لكي ندخل العراق لا يقال أننا متمكنين. الخطر لو المانع، الخطر إذا كان احتمال ضئيل لا يعتنى به لا يستمع إليه، أما إذا كان احتمال معتد به يكفي هذا الاحتمال، العقلاء يهتمون بهذا الاحتمال. نعم؟ الاحتمال الذي يهتم إليه العقلاء، ينظر إليه العقلاء. لا مو إذا كانوا غير مستطيع، نهاية الاستطاعة غير حاصلة. شوفوا كل هذه الشروط إذا قلنا لم يجب بمعنى أنه لو حج هذه الحجة لا تكفي، يمكن يعطي الله يا حج مو كذي؟ يصير وما يصير؟ افترض أنه يروح يطلع من هنا إلى هذا إلى أمريكا ويطلع إلى القمر ثم ينزل من القمر إلى السعودية، جيد؟ هذا غير مستطيع إلى الحج شرعا، غير مستطيع وبالتالي لم يجب عليه الحج. هذا مثل من صلى قبل الزوال، قلنا الاستطاعة شرط وجوب، ما دامت الاستطاعة لم تحصل الله عز وجل لم يقل لك يجب عليك الحج. وضحت الآن المسألة؟ لا مو مأثوم، ما أنا ما أتكلم عن أنه مأثوم، أتكلم عن أن هذا الحج لا يجزي، هاي كلامي عن هذه النقطة، أن هذه الحجة لا تكفي عن حجة الإسلام لأن الوجوب لم يحصل. هذه الشروط هي التي تحقق الوجوب، يعني إذا صارت هذه الشروط الله عز وجل يقول لك يجب عليك الحج، إذا ما وجدت هذه الشروط الله عز وجل لا يقول يجب عليك الحج، خب أنت حججت قبل أن يجب عليك، هذه الحجة لا قيمة لها، لها ثواب، أنا ما أتكلم عن أنه ليس لها ثواب، أقول لا قيمة لها من جهة إسقاط الحج الواجب. خب بحيث لا يصدق عرفا أنه مستقل السر لم يجب عليه الحج. مسألة 14، إذا كان له في بلده مال، خب هذا الإنسان عند أموال في بلده، إذا ترك الأموال وذهب إلى الحج تتلف هذه الأموال، عنده غنم إذا تركها تموت، يتلف بذهابه إلى الحج وكان تلف هذا المال مضرا بحاله، خب تعالى يكون تلف هذا المال لا يضر بحاله. مثلا إنسان زرع له حبة خس، تسمونها خس، تسمونها هاي الزرع الخس احنا نسميه ما أدري، هاي الأخضر اللي معك في الغداء، خب خس، زرع له شجرة ماري، زرعة خس صغيرة في مسافة أقل من نصف متر في بيته، خب يقول أنا لن أذهب إلى الحج لأن ذهابي إلى الحج يتلف هذه الخس من السنين، خب نقول له خب تلفتها فيه لا تضر لا تضر بحال الإنسان، ليه؟ هو يقول وكان تلفه مضرا مجحفا بحاله، مجحفا يعني مضرا بحاله، لم يجب عليه الحج. أما إذا كان مال زهيد فليتلف، ما أكثر ما تتلف عندما هذه الأموال مو كذي؟ وإذا استلزم الإتيان بالحج ترك واجب أهم من الحج، افترض هذا الإنسان الطائرة تريد أن تطير وهو قرب البحر، رأى شخص يغرق، الآن إن أنقذ الغريق هربت عنه الطائرة، طارت الطائرة، إن ترك الغريق غرق الغريق وهو سافر إلى الحج، تصير هذه الحالة؟ ما عليه هي ما تصير، لكن خلينا نتصور هذا كإنقاذ غريق أو حريق، صرت شخص يحترق بيته، خب أنت إذا الآن تترك الإنسان هذا يحترق يموت هذا الإنسان، خب إذا ذهب تطفئ النار تذهب القاتلة عنك، خب هذا إنقاذ الغريق أو الحريق أهم من الذهاب إلى الحج مو كذي؟ وتارة نفترض الشيء مساوي للذهاب إلى الحج كما لو كان مثلا واجب بس مو بتلك الأهمية في نظر الشارع، فالآن يحتاج إلى تأمل في بعض الأمثلة حتى نضرب مثال. نعم، لا الزواج مو واجب في اقتبال الحج، خب يمكن تصور بعض الأمثلة، الآن سيد لم يضرب مثال، تعين ترك الحج إذا كان الاتيان بالحج يوجب ترك واجب اهم او مساوي، اهم من الحج او مساوي للحج. اما اذا كان يستلزم ترك واجب اقل من الحج، واضح؟ تعين ترك الحج والاتيان بالواجب الاهم في الصورة الاولى ويتخير بينهما في الصورة الثانية. شوفوا الصورة الاولى وهي صورة ما اذا كان هذا الواجب اهم من الحج، يقول يتعين عليك ان تترك الحج وتفعل هذا الواجب. خب اذا كان هذا الواجب مساوي للحج، يعني كما انه يجب الحج كذلك يجب هذا الفعل، كما لو كان هذا الفعل ماذا مثلا دفن ميت مثلا او تعليم الناس بعض الاحكام الشرعية مثلا، خب هذا قد يقال انه واجب مساوي للحج، كما ان الحج واجب هذا ايضا واجب. هنا انت تتخير بين الحج وبين هذا الفعل. خب لو كان الواجب اقل من الحج من جهة الاهمية، واجب لكن لا يعتني الشارع له كثيرا، هنا يترجح الحج عليه. هذه الصورة الثالثة لم يشر اليها السيد السيستاني. خب والاتيان بالواجب الاهم في الصورة الاولى ويتخير بينهما في الصورة الثانية، الصورة الثانية وهي صورة ما اذا كان الحج مساوي لهذا الواجب. وكذلك الحال فيما اذا توقف اداء الحج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه اهم من الحج او مساويا له، نفس الكلام السابق. ان كان ترك هذا المحرم افترض انه يقول لك الظالم تريد ان تحج تفضل حج، لكن تقتل هذا الانسان اقتله واسمح لك، واضح؟ او ما شابه ذلك، يعني افترض انه هذه المرأة اذا ذهبت الى الحج يسقط جنينها جزما، هي لا تموت لكن الجنين الذي في بطنها يسقط، خب حفظ الجنين اهم من الذهاب الى الحج. خب تارة نفترض ان المحرم مساوي للحج، هنا تتخير بين الحج وبين بين الاتيان بالحج وبين ترك الحج، لان المحرم صار مساوي بعد. خب المسألة 15، اذا حج مع استلزام حجه ترك واجبين اهم او ارتكاب محرم اهم، يعني كذلك يعني اهم من الفتين، هذه المرأة هذه اترك هذه المرأة نجيب مثال، حفظ الانسان الغريق انقاذ الغريق، شيخ محمد رضا يريد ان يركب الطائرة فرأى انسان يغرق، ان انقذه لم يذهب الى الحج، ان لم ينقذه سيتمكن من الذهاب الى الحج. هذا قال في 60 خلى يموت، عندنا في الناس ما شاء الله عندنا ازدحام سكاني، خوف فذهب الى الحج وترك انقاذ هذا الشخص مع ان انقاذه اهم من الحج. يقول السيد السيستاني ومأثوم في تركه انقاذ هذا الشخص، عاصي له عقاب يجلد يوم القيامة، لكن حجه صحيح ويجزي عن حجة الاسلام. هنا مورد الشاهد، اذا حج مع استلزام حجه ترك واجب اهم او ارتكاب محرم كذلك، فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الإسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط الأخرى، كما لو كان متمكن ماليا وما شابه ذلك بدنيا وماليا ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته. خب السيد السيستاني هنا يقول لا فرق في مورد المثال الذي ضربناه بين ان يكون الشيخ محمد رضا قد استطاع الذهاب الى الحج في هذه السنة، وبينما اذا كان قد استطاع منذ 100 سنة منذ افترض 10 سنوات ولم يحج، فالحج قد استقر في ذمته، لان تارة نفترض ان الانسان الذي يحج الحج قد استقر في ذمته من سنوات ماضية ولم يحج هو، يعني كان متمكنا سابقا ولم يحج، وتارة نفترض انه في اول سنة يستطيع. ليش يفرق؟ ليش السيد السيستاني نصف على هذا؟ لأن هناك من الفقهاء من ذهب إلى أن الحج يصح إن كان الحج قد استقر عليه سابقا، أما إذا كان في هذه السنة هو استطاع الذهاب إلى الحج فهذا يكشف عن أنه غير مستطيع. التفتون الآن للمسألة؟ بعض السيد السيستاني لا يفرق بين الصورتين، يعني يقول الحج صحيح ويجزي عن حجة الإسلام في كلا الحالين، لكن بعض الفقهاء قالوا يوجد فارق، إن كان الحج يقول هؤلاء إن كان الحج قد استقر منذ القدم على الشيخ فحجه في هذه السنة يكون صحيح حتى وإن استلزم ترك واجب أو فعل حرام، أما إذا كان لا في هذه السنة فقط استطاع الذهاب إلى الحج وكان حجه يستلزم ترك واجب أو فعل محرم، فيقول هؤلاء الفقهاء لا يجب عليه الحج، وبالتالي حجه لا يجزي عن حجة الإسلام عند هؤلاء، خلافا للفيلسوف الثاني الذي يقول حجه يجزي في كلا الصورتين. وضحت الآن؟ بعد هذا اذا انقاذه ليس بواجب. هنا التفت معي، متى يكون انقاذه؟ هسه الان انت ترى الشيء لكن لا تستطيع ان تغيره ابدا، ما في امل، هذا لا يجب عليك ان تدخل الى البحر اصلا، تبلل ثيابك ابقى برا البحر وطالع كيف يغرز. انت ان دخلت معه غرقت يا شيخنا، بعد الكلام بعد واضح الكلام انه فيما لو كان بامكانك ان تنقذه. خب بعد ذلك يقول اذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفع هذا العدو الا ببذل المال، واضح، الا ببذل المال لهذا العدو. اذا تعطيه انت مثلا 100 دينار تقدر تدفع شر عنك، اما ماذا اذا ما تعطيه 100 دينار يعتقلك مثلا او ما شابه ذلك. خب اذا كان دفع هذه 100 دينار مجحفا بحال الانسان، مضرا بحال الانسان، افترض هذا انسان ثري جدا 100 دينار ما تسوي شيء بالنسبه له، اما اذا كان انسان فقير، انسان وضعه المالي ضعيف، فال 100 دينار بالنسبه له قد يكون مبلغ ضخم مثلا. فإن كان بذله مجحفا بحال الإنسان لم يجب عليه الحاج، لم يجب عليه ذلك، يعني لم يجب عليه البذل وسقط وجوب الحاج، وإلا يعني إن لم يكن بذل هذا المال مجحفا بحاله وإلا وجب. خب بعد ذلك يقول نعم، التفتوا لأنه الفارق بين ما مضى وبين ما يأتي يحتاج إلى تدقيق. نعم لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلي السرب. وش الفرق بين ما مر وما أتى؟ هذا السطر والنصف الأخير ما يناقض ما مر في ثلاثة أسطر الأولى؟ أنا أقول لا يناقض، لكن ما الفرق بينهما؟ أريد واحد يعطيني الفرق الجوهري بينهما. لا لا التفت معي، كلامنا نفترض ان هذا الانسان اثرى اثرياء العالم، هو المطلوب منه 500 دينار او 1000 دينار مو شيء بالنسبه اليه، لا تقول لي مضر بحاله، بعد انتهت المساله. في الفرض الاول يقول يجب بذل المال، في الفرض الثاني يقول لا يجب، ما الفرق بين الفرضين؟ وضحها بشوف انت واضحة لك او لا، وضحها.
يعني في شرط الوجوب لا يجب ان واذا تحقق هذا الشيء يجب الاهل، اما اذا
في الاول شنو؟ في الاول مو شرط وجوب؟
لا الاول مو شرط وجوب، ثاني شرط وجوب.
التفتوا الشيخ فاضل بس يحتاج شوي توضيح، فاضل النقطة هي النقطة هنا، النقطة انه في الاول ثلاثة اسطر الاولى في المسألة، في المسألة 16 هذا العدو لا يمنعك من الحج، ها ما يقول لك انا ما بسمح لك الحج، يقول لك ادفع اموال وياي، يقول انا سامح بالحج بس انبع عموله بدل ما انا محافظ على الطريق، او بدل ما انا انسان متجبر اريد عموله مو شغلي، اللي يريد يحج يحج بس يدفع فلوس. في الفرض الثاني هذا الانسان يقول انا لا اسمح لك بالذهاب الى الحج اصلا، ركز وياي. في المثال الاول انت متمكن من الحج مستطيع، في المثال الثاني انت غير مستطيع، هذا يقول انا لا اسمح لك، فانت بالنسبة لك الطريق مبني على الجدار كأنه لا يمكنك العبور. نعم يمكنك ان ترفع اموال رشوة وما شابه ذلك، فهذا تلين قلبه لك ويسمح لك، اما اساسا هو مانع عندك من الحج، فانت غير مستطيع في الفرض الثاني. في الفرض الاول انت مستطيع، في الفرض الاول انت مستطيع، اذا عندك اموال انت مستطيع لانه لم يمنعك من الحج. الفرق الدقيق بين الاول والثاني، شوفوا في الفرض الاول ما قال لك انا ما اسمح لك الحج، قال انا اسمح لك الحج، تريد الحج احنا نرحب بضيوف الرحمن، لكن انت غير مو سعودي ادفع لي مثلا ثمن للفيزا مثلا مو كذي؟ الان ايرانيين من يدفشون ما يدفعون ثمن الفيزا؟ يدفعون فيزا وما يدفعون. خب نقول له اذا كانت الفيزا مضره بحالك لا يجب عليك، اما اذا لم تكن مضره بحالك يجب عليك. اما لو قلنا لا، الحكومه السعوديه منعت الايرانيين من الحج اساسا، لكن هذا انسان لو دفع عموله الى ضابط من الضباط ربما يسوي له فذلك حل معين ويدخله بدون اجراءات، وما هنا لا يجب عليه. ليش؟ لان الطريق مسدود امامه. ما يسون بين الحالتين او ما يسون؟ خب نعم، لا يجب بذل المال لاجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلي السير. يعني هو غلق السير في الفرض الاول، ما غلق السير ها، في الفرض الثاني فقط غلق الطريق. في الفرض الاول يقول الطريق مفتوح بس يدفع اموال وطوف، في الفرض الثاني قال الطريق مغلق. مسألة 17، لو انحصر الطريق بالبحر مثلا، هذا الانسان لا يمكنه الذهاب الى الحج الا من طريق البحر، كما لو كان في جزيرة، واحتمل في ركوبه البحر الغرق او المرض، يجيه مثلا جوار البحر وما شابه ذلك او اي مرض معين في البحر، واحتمل في ركوب البحر الغرق او المرض او نحوهما احتمالا عقلائيا، والا دائما موجود احتمال الغرق، دائما موجود انه اذا سافرت بالباص ربما يحدث حادث مروري يؤدي الى وفاته، مو كذي؟ بس اختار الاحتمال احتمال عقلائي يعتنى به، وصار احتمال ضئيل كما هو الوضع الحالي، احتمال لا يعتني به الناس. خب احتمالا عقلائيا او كان موجبا للقلق، افترض للقلق او الخوف الذي يعسر عليه تحمله، هذا انسان خويف، هو الوضع الطبيعي في الباص الانسان يسافر ما تصير عارف الحوادث، هذا نادر ان تصير الانسان حوادث مو كذي؟ لكن هذا انسان، فالانسان وهو في الباص لا يتمكن من النوم من شده القلق، يرتجف طوال الباص. خب يقول السيد السيستاني هنا، اذا كان الخوف يوجد له حاله حرج شديد لا يتحملها هذا الانسان لا يجب عليه. يقول او كان ركوب البحر موجبا للقلق والخوف الذي يعثر على هذا المكلف تحمله ولا يتيسر له علاجه، ما يقدر مثلا يتناساه يسبح الله وينسى هذا الخوف، لأنه قد يكون يخاف لكن إذا سبح ينسى، فإذا كان لا يتيسر له علاجه سقط عنه وجوب الحج. ولكن لو حج مع ذلك صح حجه على الأظهر. وضحت الآن المسألة لكم؟ طبعا هو ضرب مثال على البحر، ركوب البحر، والكلام في ركوب الطائرة في الذهاب بالباص نفس الكلام، هو مثل على البحر ولا فرق في الأمثلة، ما عندنا رواية في الموضوع هذا، فقط مثال، لأن غالبا الناس تخاف من البحر أكثر من غيره، فهو ضرب مثال على البحر. خب الرابع مما يعتبر في حصول الاستطاعة النفقة، لكن الظاهر أن الوقت يوشك أن يدركنا، يأتي الكلام على الرابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.